بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل التاسع في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج: صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ماشيا، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموطن ما يشرع لمن أراد السعي بين الصفا والمروة، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. وهذا يقوله مرة في بداية السعي، ثم يرقى الصفا وهو جبل معروف ويصعد عليه، والصعود سنة، وإذا بلغه ولم يرق فوقه فسعيه صحيح. والآن أزيل جزء كبير من الجبل، فإذا وصل إلى ذلك المكان فهو في حكم من رقى الصفا. قال: حتى رأى الكعبة، وهذا سنة أيضا، لأنه إذا رقى الصفا وكبر ودعا فقد تحقق المشروع، بل في هذا مستحب، وإنما الواجب هو أن يبلغ بسعيه الصفا ثم من الجهة الأخرى يبلغ المروة. لكن إن صعد الصفا حتى يرى الكعبة ويكبر ويدعو فهذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يكن هناك بناء مثل ما هو موجود الآن، فبعض الناس يتكلف ويأتي في مكان على الصفا بحيث يرى الكعبة من بين السواري، وقد لا يرى الكعبة إلا بمشقة. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالبيت ظاهر، ليس بينه وبينه بناء، فلا يتكلف الإنسان هذا، وإنما المقصود هو أن يستقبل الكعبة إذا صعد الصفا. قال: فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوحد الله وكبر، ثم ذكر هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ثم يدعو، ثم يقول هذا، ثم يدعو 3 مرات، يفعل ذلك على الصفا. كذلك إذا أتى المروة، المروة فعل ذلك، فيبدأ سعيه بالصفا. وإذا ابتدع من المروة فإنه لا يعتد بذلك، لأن أول السعي يكون من الصفا، فلو عكس وبدأ من المروة ثم انتهى بالصفا فهذا غير صحيح حتى ينتهي بالمروة. فالسعي لا بد له من 7 أشواط تنتهي، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم يدعو، ثم بعد ذلك ينزل من الصفا ويمشي إلى أن يصل العلمين، وهما العلمان المعروفان وضعت لهما علامتان مميزة باللون الأخضر، يسعى بينهما ويجتهد في السعي وهو الإسراع بين العلمين إن استطاع، وهذا سنة. وأما النساء فليس عليهن سعي بمعنى الإسراع، وإنما يمشينا في كل المسعى إلى أن يأتي المروة، فيفعل عندها ما فعل في الصفا أن يرقى المروة ويستقبل البيت ويكبر ويذكر هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك، يفعل ذلك 3 مرات. هذا هو المشروع في السعي. نعم.
قال رحمه الله: والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا 3 تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله من الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج والمعتمرين أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة، قال: فكبروا 3 تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة، يعني يرفعون أيديهم مثلا إلى الأذنين أو إلى المنكبين ثم يخفضون بها، ويفعلون ذلك 3 مرات، وهذا غير مشروع، إنما المشروع هو أنه إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه ولا يخفضهما ويكبر ثم يدعو. والشيخ رحمه الله لم ينكر التكبير، لأن التكبير ثابت، وإنما أنكر هذا الفعل وهذه الهيئة، وهو أنهم يرفعون أيديهم ثم يخفضونها. أما من لم يستطع أن يأتي بالدعاء كاملا، فالذي يظهر أنه إن أتى بما تيسر منه فكبر وهلل وقال هذا مرة أو مرتين أو 3، فإنه أتى ببعض السنة، لأن هذه الأذكار إذا أتى بشيء منها فله أجرها، والكمال أن يأتي بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التسبيح في الركوع وفي السجود، السنة أن يكرر ذلك 3 مرات، فإذا سبح مرة لا يقال أن هذا بدعة، وإنما أتى ببعض السنة. وكذلك في الوضوء، فإنه يغسل أعضاءه 3 مرات، فإذا فعله مرة أتى بالسنة. كذلك الدعاء كان من هديه أنه يدعو 3 مرات، فإذا فعله مرة أتى بالسنة. وإنما الذي أنكر الشيخ هو هذه الهيئة، وهو أنه يرفع يديه ثم يخفضهما وكأنه يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، هذا غير مشروع. وأما إذا رفع يديه وكبر 3 مرات وهلل ثم انصرف، فهذا أتى ببعض السنة، والأكمل هو أن يأتي بالسنة كاملة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فإما أن يفعل السنة كما جاءت إن تيسر لهم، لأنهم خالفوها في الهيئة. فالسنة هنا تتعلق بقول وبهيئة، فالقول هو التكبير، والهيئة هو أن يرفع يديه ويدعو، فهؤلاء يرفعون أيديهم ثم يخفضونها كهيئة المكبر في الصلاة لتكبيرة الإحرام، فإنه لا يستمر في الرفع، وإنما يرفع يديه بمحاذاة أذنيه أو منكبيه ثم يخفضهما، فهؤلاء يفعلون كذلك. فلا شك أن هذه الهيئة مخالفة للسنة. وأما القول التكبير فالشيخ لم ينكر هذا، وهذا جاءت به السنة، ولهذا قال فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل الذي أنكره الشيخ رحمه الله هو الخفض، رفع اليدين ثم الخفض بهما، فهذا الذي لم يفعله. وأما التكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله، والأكمل أن يكبر 3 مرات ثم يهلل ثم يدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي فيما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى، وأكثر ما يقع ذلك إما جهلا من فاعله أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي، والله المستعان.
أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن من الخطأ الذي يفعله بعض الساعين هو الإسراع في السعي بين الصفا والمروة على هيئة واحدة، وهذا خلاف السنة، لأن السعي بين الصفا والمروة له هيئتان: هيئة المشي المعتاد، وهو ما بين الصفا والمروة سوى ما بين العلمين، وما بين العلمين يسرع فيه يسعى، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسرع في كل السعي ولا يمشي في كل السعي، وإنما يسرع في مكان الإسراع ويسعى ويمشي في مكان المشي، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ نبه أن الذين يرتكبون هذا الخطأ إما أنهم يظنون أن هذا أفضل وهذا من رغبتهم في الخير فيكون هذا من جنس البدع، وإما محبة الانتهاء والفراغ بسرعة من السعي وهذا من جنس التقصير في الطاعة، وكلا الأمرين مذموم، فلا بدعة ولا تقصير في الطاعة، وإنما الإنسان يسعى محتسبا الأجر في وقته وفي فعله مهتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس في السعي أن بعضهم إذا شرع في الصعود إلى الصفا ما قبل المكان المرتفع يرفعون أيديهم، وهذا يتكرر كثيرا قبل أن يصلوا إلى الصفا وإلى السارية الكبيرة التي دون ذلك، تجد الكثير منهم يقف ويرفع يده، وبعضهم يتجه للكعبة، وهذا خطأ، وبعضهم في مواطن من المسعى يقف ويرفع يده وينظر إلى الكعبة، كأن بعضهم إذا رأى الكعبة وهو يسعى توقف، فهذا خطأ، ليس هناك تكبير وليس هناك رفع إلا على الصفا والمروة. كذلك ليس هناك شيء مما يحدثه بعض الناس من تمسح بالأبواب أو ببعض الأماكن في المسعى، لأن بعضهم يظن أن التمسح بهذه الأماكن فيه بركة، وبعضهم يبقى يجلس فوق الصفا والمروة ويدعو كثيرا، وهذا خلاف السنة وفيه مزاحمة للناس، فمن أراد أن يدعو جالسا أو قائما فينتقل إلى مكان آخر، أما الدعاء الذي يكون بين الأشواط فهذا مشروع، لكن بعضهم يجلس ويستقبل الكعبة ويدعو، ولربما صلى أو جلس فترة طويلة يؤذي الناس ويشق على نفسه وعلى الناس، هذا كله مخالف للسنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ أن بعض النساء يسعين بين العلمين، أي يسرعن في المشي بينهما كما يفعل الرجال، والمرأة لا تسعى وإنما تمشي المشية المعتادة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
أيضا من الأخطاء التي تقع هو إسراع النساء بين العلمين والرمل في الطواف، فإن هذا مخالف للسنة، إنما الرمل في الطواف والسعي بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة للرجال. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن النساء ضعيفات، وهذا يؤدي إلى المشقة عليهن، ولربما إذا أسرعت المرأة تكشفت أو ظهرت بعض محاسنها، وهي مأمورة بالستر، هي مأمورة بالستر. فمن كانت معه امرأة فيسرع ويسعى بين العلمين ثم ينتظرها في آخر المكان إذا كان يخشى أن يفقدها، وإذا كان يخشى أن يفقدها فلا بأس أن يمشي معها، لأنه إنما ترك ذلك لحاجة. أما أن تسرع المرأة وتجاري الرجل فهذا خلاف السنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ أن بعض الساعين يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أقبلوا على الصفا أو على المروة، والسنة أن يقرأها إذا أقبل على الصفا في أول شوط فقط.
نعم، هذه أيضا من الأخطاء، وهو أن بعضهم يظن أنه كلما وصل إلى الصفا أو المروة قرأ هذه الآية، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عندما وصل إلى الصفا في أول طوافه، قال: نبدأ بما بدأ به الله عز وجل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يكرر ذلك، وإنما يفعلها مرة في بداية السعي، في بداية السعي. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ أن بعض الساعين يخصص لكل شوط دعاء معينا، وهذا لا أصل له.
أيضا هذا كما تقدم التنبيه في الدعاء في الطواف، بعضهم يظن أن هناك أدعية خاصة بكل شوط في الطواف، وكذلك في السعي هنا يظن البعض أن هناك في كل سعي في كل شوط من بين الصفا والمروة دعاء خاص، وهذا غير صحيح، وإنما يدعو بما كتب الله عز وجل له، بما يسر الله له من الأدعية، يقرأ القرآن ويذكر الله أو يدعو. أيضا من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في المسعى أن بعضهم يظن أنه يصح التنفل بالسعي بين الصفا والمروة، والصحيح أنه ليس هناك تنفل بالسعي بين الصفا والمروة، ليس هناك سعي يسعى بين الصفا والمروة إلا لنسك، والسعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، وأما الطواف فإنه على أربعة أحوال: يشرع للنسك وهو على ثلاثة مراتب، طواف القدوم وهو سنة، وطواف الوداع وهو واجب، وطواف الإفاضة وهو ركن، ويسعى وأيضا يطوف تنفلا من غير نسك، فهو على أربعة أقسام. وأما السعي فليس هناك سعي إلا للحج والعمرة، وهو ركن ليس في السعي بين الصفا والمروة واجب ولا مستحب، لا في الحج والعمرة ولا في خارج الحج والعمرة، وإنما هو ركن في الحج والعمرة فقط. فبعض الناس يسعى متنفلا ويقول زيادة في الأجر، هذا لم يشرع، ومن سعى متنفلا فهذا مبتدع، ابتدع بدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوقوف بعرفة والخطأ فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل في بطن وادي عرنة، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها، فدفع إلى مزدلفة.
نعم. ثم ذكر الوقوف بعرفة وما يحصل من الخطأ فيه، وذكر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة، وهي قبل عرفة حتى زالت الشمس، لهذا قال بعض العلماء أن الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال، ومنهم من قال بطلوع الفجر من اليوم التاسع. ثم ركب ثم نزل في بطن وادي عرنة، ثم صلى الظهر والعصر جمع بينهما، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم في أول وقت الظهر. قال العلماء والحكمة من ذلك حتى يتفرغ للدعاء وللذكر في عشية عرفة، وجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، أذن للأولى ثم أقيم لها ثم أقيم للثانية، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف في عرفة، ونهى عن الوقوف في بطن عرنة، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. وعرنة هي في الأصل من عرفة من حيث المكان، ولكنها من حيث الحكم ليس لها حكم عرفة. قال فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها، فدفع إلى مزدلفة، يعني وقف حتى غربت الشمس. والوقوف بعرفة كما سبق نبهنا يتعلق به ركن وواجب ومستحب، فالركن هو الوقوف بعرفة ولو لساعة في ليل أو نهار من يوم عرفة أو في الليلة التي تليها، وهي الليلة التي يكون الناس فيها في مزدلفة، فمن أتى متأخرا فوقف في عرفة في تلك الليلة فقد أدرك الوقوف بعرفة. وأما الواجب أنه إذا وقف بالنهار فإنه يجب عليه أن يقف وأن يبقى في عرفة إلى وقت الغروب، إلى وقت الغروب، فإذا خرج قبل ذلك فإنه ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه. يا حج لا تصور، لا تصور، لا تصور، هداك الله لا تصور يا حج. فإذا خرج قبل ذلك يكون ترك واجبا من واجبات الحج، فإذا رجع إلى عرفة قبل الغروب فبقي حتى غربت الشمس، أو أتى بعد الغروب ووقف بعرفة فلا شيء عليه، لكن إن خرج قبل الغروب ولم يرجع فهذا يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. وأما المستحب فهو كثرة الدعاء، التضرع لله عز وجل، وقراءة القرآن، إلى سائر ما هو مشروع من الأذكار والذكر والقراءة. نعم.
قال رحمه الله ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف، أولا أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض، لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها، فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج، وهو أن بعضهم إذا أتى من منى متجها إلى عرفة فوجد الناس نزلوا في مكان نزل معهم وبقي في هذا المكان وهو لم يبلغ عرفة، ثم يبقى في هذا المكان ثم يدفع من مكانه الذي هو فيه راجعا إلى طريقه، فيكون قد فاته الوقوف لأنه لم يبلغ عرفة، وقف قبلها ودفع قبل أن يدخل إليها، وهذا في الحقيقة فاته الحج إذا مضى يوم عرفة وليلة مزدلفة وهو لم يصل إلى عرفة بحدودها المعروفة فهذا قد فاته الحج، والحج لا يفوت إلا بالوقوف بعرفة، وأما بقية الأركان فيمكن أن تستدرك. لهذا ينبغي للحجاج أن يحرصوا على هذا الأمر وأن يعتنوا بمعرفة حدود عرفة، وهناك لوحات كبيرة ضخمة تشاهد من أمكنة بعيدة، فينبغي للحجاج أن يحرصوا على ذلك. ومن الأمور العجيبة أن بعض الحجاج يقف في هذا المكان ثم ينبه من قبل بعض طلاب العلم وبعض العاملين في التوعية ويأتونهم وينبهونهم، ومع هذا يصرون على بقائه. وأذكر أن بعضهم أحدهم خرج قبل الغروب فنهيناه عن هذا وقلنا له ارجع، قال الدين يسر أو عسر، قلنا له يسر، قال إذن اتركوني. فبعض الناس ينزل هذه الآيات، هذه الأحاديث أو بعض النصوص الشرعية بغير منازلها، الدين يسر ولكن ليس من العسر أن تبقى حتى غروب الشمس. فبعض الناس يفعل ما يشاء ويقول هذا من تيسير الدين. نعم الدين هو يسر، هو كذلك، ليس في هذا مشقة، ولهذا لو شق عليه الوقوف لمرض أو لغيره قد يعذر، ثم بعد ذلك ممكن أن يعالج هذا الأمر بفدية إذا خرج قبل الغروب. أما إذا كان صحيحا سليما ما الذي يمنعه من البقاء حتى يكمل النسك؟ فمن لم يقف بعرفة ولم يدخل حدود عرفة فقد فاته الحج. أما إذا وقف ولو لساعة ولو لدقائق ولو دخلها ماشيا أو راكبا ثم خرج منها فإنه أدرك هذا الركن، بل قال بعض العلماء أنه لو دخلها وهو نائم محمولا فإنه يدرك ذلك. فالوقوف بعرفة يدرك بالمكث فيها ولو للحظة، أما أن يبقى فيها إلى غروب الشمس فهذا واجب من واجبات الحج لا بد أن يحرص عليه، لكن إن تركه ممكن أن يجبر بدم. وأما الوقوف بعرفة إذا ترك فإنه لا يستدرك لا بالوقوف بعد ذلك ولا أن يجبر بشيء من الدماء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن سبب هذا الخطأ أن بعض الناس يقلد بعضهم بعضا، فإذا جاء في طريقه إلى عرفة وجد الناس نزلوا في مكان نزل معهم، خصوصا إذا كان المكان متسع وليس فيه ناس، الناس يعرفون الحكم، فالذي يبقى فيه قليل فيجد متسع من المكان فيبقى فيه، ثم بعد ذلك يدفع من مكانه الذي هو فيه ولم يبلغ عرفة. فالحرص على هذا الأمر ينبغي أن يكون محل عناية الحجاج، وأن يتناصح أيضا المسلمون فيما بينهم، وأن يوجه بعضهم بعضا، وأن يحتسب الأجر أيضا من طلاب العلم في هذا، لأن كل حاج تدخله داخل حدود عرفة وتنصح له تكسب أجرا، لأنه قد يبطل حجه وهو لا يدري. فالاحتساب في مثل هذا المقام أمر عظيم، وحبذا لو احتسب بعض طلاب العلم وبعض المحتسبين، لأنه مهما بذلت من الجهود فكثرة الناس أعظم من المحتسبين. ينبه بعض طلاب العلم وبعض من يعرف الحكم الناس في تلك العشية خصوصا قبيل الغروب وبعد العصر أن يدخلوا إلى عرفة، فقد يكون في وقت الظهيرة لا يجدون مكانا، لكن إذا قرب الدفع من عرفة يجب عليهم أن يدخلوا حتى يدركوا الوقوف ويكون دفعهم من عرفة بعد الوقوف فيها. أما إذا خرجوا دفعوا من مكانهم فإنهم لم يقفوا، خاصة إذا بدأ الدفع من عرفة فإنهم لو أرادوا الدخول إلى عرفة لم يتمكنوا من كثرة الزحام. نعم.
قال رحمه الله: ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الذي تبرأ به الذمة.
نعم يعني هذا اقتراح من الشيخ هو أن يعلن للناس بالوسائل، وهذا يفعل بحمد الله، حتى أن هناك طائرات تنبه، وهناك بعض يعني العاملين في الهيئة يقومون بذلك، وبعض طلاب العلم، ولكن أيضا يحتاج إلى زيادة الجهد في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.
نعم، من الأخطاء هو انصراف الناس من عرفة قبل الغروب، وهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه موافقة لعمل أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا أتوا إلى مزدلفة في سيرهم إلى عرفة وقفوا في مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوزها ولم يقف فيها، وكانوا إذا وقفوا بعرفة خرجوا منها قبل غروب الشمس، فخالفهم في خروجه إلى عرفة فلم يقف بمزدلفة، وخالفهم في دفعه من عرفة فكان دفعه بعد غروب الشمس وكانوا يدفعون قبلها، ثم في رجوعه بقي في مزدلفة وكانوا يتجاوزونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا في كافة أحواله، ويبالغ في مخالفة المشركين واليهود والنصارى سدا للذريعة، وأن تكون هذه الأمة موافقة لمن قبلها من الأمم التي ابتدعت في دينها، أو من المشركين الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم أن من مخالفة دين المشركين من مقاصد هذه الشريعة، مقاصد الشريعة مخالفة المشركين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في مخالفتهم ونهى عن موافقتهم، بل إن التشبه باب عظيم، جاءت الشريعة بسد كل ذريعة تفضي إلى موافقة المسلم لما لا ينبغي له أن يوافقه، فنهينا عن التشبه بالكفار والمشركين سدا لذريعة موافقتهم، ونهينا عن التشبه بالشيطان في الأخذ باليسار والإعطاء باليسار، وأمرنا أن نأخذ أن نأكل ونشرب ونعطي بأيماننا، وهذا لأنه فيه مخالفة لفعل الشيطان، كذلك نهي الرجل أن يتشبه بالمرأة لما فيه من حماية هذا الجنس وجنس الرجولة أن يكون موافقا للمرأة، كذلك نهينا عن التشبه بالحيوانات، عن بروك كبروك الإبل في الصلاة وإلى سائر الأفعال التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإقعاء الكلب، كل هذا سدا لذريعة موافقة هذه الحيوانات، كأن الإسلام أراد من الإنسان أن يكون على هيئته التي خلق لها، فلا يتشبه الرجل بامرأة ولا بحيوان ولا بمخالف في الدين كالشيطان ولا بالمشركين ولا بالكفار، ففيه حماية وصيانة لهذا الإنسان في أخلاقه وفي هيئته وفي سائر أحواله، وهذا باب عظيم، وهو باب النهي عن التشبه بما نهينا أن نتشبه به. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا أنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء، ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أن بعضهم يستقبل الجبل جبل عرفة، ولربما ظن أن صعود الجبل أنه سنة، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة واستقبل الصخرات، لكن استقباله لها ليس تدينا وإنما بحكم الموافقة، فهو بينه كان الجبل بينه وبين القبلة، ولهذا ذكر العلماء أن السنة هو استقبال القبلة لا استقبال الجبل، وإلا لو قيل كذلك فإنه يحتاج إلى ترجيح لمن لم يستطع أن يستقبل الحجر، لم يستقبل الجبل والكعبة، فأيهما يستقبل؟ فالصحيح هو أن يستقبل الكعبة واستقبل القبلة، وأما استقبال الحجر فهو ليس بمقصود، لكن لو كان الحجر الجبل بينه وبين الكعبة فاستقبل الكعبة ووافق هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا الاستقبال بمقصود كما نبه على هذا العلماء. فينبغي مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يكون استقبال القبلة هو المشروع، ولكن هذا أيضا سنة. من لم يتمكن مثل أن يكون في السيارة وأراد أن يدعو وهي ليست في استقبال القبلة وهو في مقعده لا يمكن استقبال القبلة، فلا بأس أن يدعو على حاله، واستقبال القبلة ليس بواجب وإنما هو مستحب في الدعاء وفي الذكر في قراءة القرآن، وإنما هو واجب في الصلاة، وأما في الدعاء في قراءة القرآن وفي الذكر فهو مستحب، وأما في بعض الأمور الأخرى فهو ليس بمستحب أصلا، مثل بعض الناس يريد أن يستقبل القبلة في كل أحواله عندما يأكل ويشرب وينام، هذا لم تأتي به السنة. استقبال القبلة قد يكون بدعة إذا كان فيما لم يشرع استقبال القبلة فيه، وقد يكون سنة قد يكون واجبا. الواجب في الصلاة والسنة في الدعاء والذكر والقراءة، وأما ما عدا ذلك لاستقبل القبلة في حال أكله وشربه كلما جلس يقول أنا أحب أن استقبل القبلة، فهذا تنطع وتكلف وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا. أيضا حقيقة من المخالفات في الوقوف بعرفة كثيرة، منها التقاط الصور التذكارية التي تسمى بالصور التذكارية في عشية عرفة وفي يوم عرفة، ولربما صعد بعضهم الجبل والتقط الصور، كل هذه من المخالفات. أيضا كثرة الاشتغال بالأحاديث وبكثرة الكلام من غير حاجة، هذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في عشية عرفة أقبل على الدعاء وعلى التضرع لله عز وجل، وما وعظ أصحابه بعد أن خطبهم في الصلاة. فالسنة هو أن يتفرغ الناس للذكر والقراءة والدعاء في عشية عرفة. وأيضا ليس من السنة أن يقف، إن بعض الناس يظن الوقوف بعرفة أن يقف طوال الوقت، فهذا لم تأتي به السنة، بل لو وقف بعرفة الوقوف، لأن الوقوف الشرعي غير المفهوم للوقوف في عرف الناس. الوقوف بعرفة هو المكث بعرفة، سواء كان قائما أو جالسا أو مستلقيا، فكل هذا صحيح. وكذلك لو أنه دعا الله عز وجل وهو قائم أو راكب أو جالس لا بأس بذلك، فإذا لم يجد نشاطا ووقف ليجد النشاط ودعا لا بأس، وإذا جلس ودعا فلا بأس. وأيضا لا يظن أن الركوب على الدابة أو على السيارة أنه سنة، وإنما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يراه الناس، ولأنه مشرع، ولهذا نقول أنه حبذا أن يبرز من يقوم على الفتوى للناس حتى يرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن تمكن. والآن تقوم اللوحات وكذلك المراكز التي يعلن لها في عرفة عن مراكز الفتوى مقام هذا، لكن لو أن من يقوم على الناس وعلى توجيههم صعد لمكان حتى يراه الناس ويوجه الناس يكون هذا طيب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يظن أن كل من وقف بعرفة لابد أن يركب سيارة وغيرها ويدعو، فهذا ليس من السنة فيما يظهر. لكن لو أنه استعد للدفع من عرفة كما يحصل الآن، ويستقل الناس السيارات استعدادا للدفع بعد الغروب، ودعا في ذلك الوقت، فيحرص على كل لحظة من هذه اللحظات في الدعاء والذكر، ولا يفوت يعني شيئا من هذا الوقت، وهو من أثمن الأوقات ومن أغلاها في التقرب لله عز وجل، وهي عشية عرفة، فيحرص على استثمار كل لحظة في تلك العشية، ويدعو الله عز وجل ويتضرع لله عز وجل. كذلك أيضا ليس من السنة الدعاء الجماعي. بعض الناس يدعو يتقدم الرفقة ويدعو بصوت مرتفع ويردد الناس خلفه، هذا ليس من السنة. كذلك التلبية الجماعية ليست من السنة. ومن السنة عند الدفع بعرفة الدفع بسكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. ومن السنن التي تكاد تقل في الناس اليوم هو عدم مراعاة السكينة، فعندما يدفع الناس يدفعون في صخب شديد وتسرع السيارات ويكون الناس في خوف وذعر من كثرة سير السيارات وسرعتها أحيانا، هذا مخالف للسنة. وينبغي أن يوجه من يقوم على هذه السيارات ويوجه السائقون إلى أن يكون دفعهم برفق ولين ورحمة، خاصة كثرة ازدحام الناس، لربما تعرض بعض الناس إلى حوادث عن طريق الإسراع في ذلك الوقت، ولأن الناس معذورون لو تأخروا أيضا في خروج، مع أن الرفق السكينة ليس فيه إلا الانتظام في السير وحسن الترتيب، وأما الإسراع فهو الذي يفوت على الناس الالتزام بالنظام، ولربما أربك حركة السير وحصلت حوادث بسبب ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم، الشيخ ذكر بعض الأشياء، كذلك لا شك أن في مزدلفة هناك أخطاء تقع والشيخ لم ينبه عليها، ولو نبه لكان هذا من على طريقته في أنه ينبه على كل ما يقع فيه، فإن هناك أخطاء يعني تقع من الحجاج في ليلة مزدلفة، وهو أن بعضهم يظن أن وصول الحجاج إلى مزدلفة هو من أجل أخذ الحصى، فيأخذ الحصى ثم يغادر مزدلفة، هذا خطأ، وإنما الوصول إلى مزدلفة المقصود به المبيت، والمبيت بمزدلفة واجب كما تقدم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا للضعف والعجزة بعد مغيب القمر. ولكن قال العلماء: من دفع بعد منتصف الليل فقد بات معظم الليل فقد حقق الواجب، ولكن السنة أن يبقى وأن يبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم يدعو الله عز وجل ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذه السنة. ومن السنة في تلك الليلة أنه يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى مزدلفة، ثم يبادر إلى صلاة المغرب عند وصوله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر للصلاة قبل أن يحطوا الرحال وقبل أن ينيخوا الإبل، ثم لما صلوا المغرب أناخوا الإبل، وهذا دليل الإسراع إلى الصلاة لأن وقت المغرب ضيق، وبادروا إلى الصلاة في أول عند أول وصوله. وكذلك يصلون العشاء قصرا وجمعا مع المغرب، فالمغرب لا يجمع، المغرب لا يقصر، وإنما يصلى على هيئته، ولكنه يجمع مع العشاء، يصلون العشاء ركعتين كما جمع بين الظهر والعصر في عرفة، يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن المغرب لا يقصر وإنما يجمع، ويؤذن للمغرب ثم بعد ذلك يقيم له، ثم لا يؤذن أذانا آخر، لأنه إذا جمعت الصلاتان أصبحت في حكم الصلاة الواحدة وتأخذ حكمها في الوقت وفي الأذان، ولأن الأصل في الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهنا جمعت الصلاتان في وقت واحد فأغنى الأذان الأول. والسنة أن يبيت بمزدلفة، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ذلك تلك الليلة، وقال بعض أهل العلم أنه لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قام في بعض الليل وصلى، ولأنه ورد من هديه أنه كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر، فحبذا لو أوتر المسلم إما أن يوتر قبل أن ينام أو يقوم في آخر الليل ويوتر. ومن السنة أيضا في مزدلفة أن يلتقط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، لأن سنة منى هو رمي جمرة العقبة، والسنة أن لا يزيد عن سبع حصيات، ولكن إذا أخذ الحصى لأنه قد يقول لقد لا أجد في منى فهذا لا بأس، لأنه إن أخذه على سبيل أنه يخشى أن لا يجد فهذا لا بأس، وأما إذا أخذه يظن أن هذا من السنة فهذا خطأ. ولهذا بعض الحجاج الآن يقول فقدت حصى من الحصى الذي أراد أن يرمي به كل الجمرات، يقول هل أرجع إلى مزدلفة وآخذ هذه الحصى، ويكون قد جمع كل الحصى الذي سيرمي به. هذا خطأ، إنما السنة أن يأخذ 7 حصيات، ثم لو لم يأخذ هذا الحصى من مزدلفة فلا بأس أن يأخذه من منى، ولا يشترط وليس من الواجب أن يأخذه من مزدلفة. والسنة أيضا أن يكون هذا الحصى متوسطا، لا يكون كبيرا ولا صغيرا، وإنما يكون بين الحمص والبندق، وهو حصى الخذ كما سيأتي في الرمي. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في ليلة مزدلفة هو الدفع في أول الليل، وهذا ترك للواجب. ومن الأخطاء أيضا أن بعضهم يدفع بعد منتصف الليل يظن أنه حقق السنة، وهذا غير صحيح. السنة أن لا يدفع إلا بعد الفجر. وأيضا من الأخطاء أن يظن أن الناس في الدفع من مزدلفة على حد سواء، إذا مضى نصف الليل دفعوا، هذا غير صحيح، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة والضعف. وأما الأقوياء فالسنة أن يبقوا بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ويصلوا الفجر بمزدلفة ثم يدعو الله عز وجل. أيضا من الأخطاء التي تقع أن بعضهم يدفع من مزدلفة ولا يدعو، فنحن نقول الذي يدفع ويتعجل في الدفع من الضعفة فالسنة له أن يدعو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دفع، فإذا فاته الوقت وهو أن يبقى إلى آخر الوقت الذي هو وقت للوقوف بمزدلفة فلا ينبغي له أن يفوت سنة الدعاء، وإنما يكثر من الدعاء قبل خروجه من مزدلفة، ويكون بهذا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وتضرعه قبل خروجه من مزدلفة. أيضا من الأخطاء التي تقع لبعض الحجاج أن ليلة مزدلفة تكون كليلة السهر واللعب واللهو والضحك والتصوير، وكأن الحج قد انتهى وبدأ وقت النزهة، وهذه ليلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة مستعدا ليوم النحر وما فيه من الأعمال العظيمة، فينبغي الإنسان أن يأخذ حظه من الراحة وينام متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في نومه حتى يتقوى على العبادة. لهذا ذكر العلماء أن المباحات يكون لها حكم الطاعات إن فعلها الإنسان محتسبا التقوي بها على طاعة الله، فمن أكل ليتقوى على الطاعة، ومن نام ليتقوى على الطاعة، ومن أتى أهله ليعف نفسه ويمنع نفسه من النظر إلى الحرام والتطلع إليه فهذا مأجور على فعله. فإذا نام الإنسان فإنه مأجور في نومه إذا قصد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التقوي على طاعة الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، جئت من اليمن متأخرا وقد أغلقت الحملات، فحججت مفردا من المدينة، فهل يستحب لي أن آتي بعمرة من المدينة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أفردت الحج وحججت مفردا فلا يلزمك عمرة بعد ذلك، لأن بعض الناس يظن أنه أن من لم يعتمر قبل الحج متمتعا فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج، هذا غير صحيح. من أراد العمرة فليكن متمتعا ثم يحج بعدها، لا العكس، أن يحج ثم يعتمر. لكن نقول من فرغ من الحج ثم وجد وقتا وفراغا وقوة وأراد بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس، كأن يكون قد أتى للمدينة أو ذهب إلى جدة أو إلى غيرها ثم نشأت له نية فلا بأس.
قول السائل: انتهيت من طواف الوداع قبل المغرب، ومكثت في الحرم حتى صليت المغرب والعشاء، ثم خرجت من مكة، فهل علي شيء؟
إذا كان قبيل المغرب وقرب وقت الصلاة وصليت المغرب فلا بأس. وكذلك إذا صليت العشاء فالذي يظهر أن هذا الوقت ليس بطويل، وإن كان الأولى هو أن تدفع بعد صلاة المغرب، إنه إذا قرب وقت المغرب يستحسن أن تصلي، وأما أن تبقى إلى وقت العشاء فالأولى هو الخروج، لكنه بقرب ما بين المغرب والعشاء فالذي يظهر أن هذا لا يقطع طواف الوداع. ومن الأخطاء الشائعة في هذا، وتكثر الأسئلة خصوصا في هذه الأيام عن طريق الهاتف المجاني، أن بعض الناس يظن أنه إذا طاف طواف الوداع لا ينبغي له أن يصلي بمكة، وأن الصلاة تقطع طواف الوداع، وأما المكث فترة طويلة فهذا لا بأس به، وهذا غير صحيح. فالصلاة لا تمنع، إذا جاء وقت الصلاة وأنت في الحرم في المسجد أو في مكة وصليت في مسجد من مساجدها فلا بأس، لكن الذي ينبغي التنبه له هو عدم المكث الطويل، إنما يجعل الطواف قبيل الخروج بحيث يرجع إلى مسكنه ويأخذ متاعه ثم ينتقل إلى السيارة ويغادر مكة. نعم.
يقول السائل: ما المعنى اللغوي لعرفات ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام؟
هذه فيها كلام لأهل اللغة، ونحن ليس من همتنا هو تتبع ما ورد فيها، وإنما المقصود هو الأشياء المشروعة التي شرعت لنا وما ينبغي لنا أن نفعله في ذلك. نعم.
يقول السائل: إذا انتهى المحرم من السعي بين الصفا والمروة فهل يقرأ الدعاء عند المروة، يعني في الشوط بعد الشوط الأخير؟ وكذلك إذا انتهى من الطواف فهل يكبر في الشوط الأخير بعدما ينتهي منه عند الحجر الأسود؟
نعم، وهذه من الأخطاء التي تقع، وهي حقيقة محل خلاف بين أهل العلم في أنه هل يدعو أو هل يكبر عند نهاية الشوط السابع. فالصحيح أنه يكبر عند نهاية الشوط السابع، وكذلك عند المروة بعد نهاية الشوط السابع أنه يكبر ويذكر الله ويدعو، ولأن الذي ورد في السنة أنه إذا حاذ الحجر الأسود، وفي السعي أنه إذا صعد الصفا وصعد المروة. فلاحظوا هنا أن الحكم معلق بوصف، وإنما وجدت الشبهة هنا لأن بعض أهل العلم قال إذا كان قد كبر في أول الشوط فلا يكبر في آخره، فهذا الشوط السابع يقول كبر في بدايته فلا يكبر في آخره، وكذلك في السعي يقول كبر في بدايته. نقول الحكم ليس معلق بأول أو بآخر، بأول الشوط أو بآخره، وإنما هو معلق بوصف. فإذا رقى الصفا، إذا رقى المروة، وهذا يدل على أن التكبير يكون حتى في الشوط السابع لأنه تحقق فيه هذا الوصف، كذلك عند الشوط الأخير إذا حاذى، أليس في الشوط السابع يحاذي الحجر والركن؟ كذلك إذن ينبغي له أن يكبر. فينبغي التنبه للألفاظ التي يعلق عليها الحكم، وهو المحاذاة للحجر، وهو أن يصعد الصفا والمروة فيمتثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام.
يقول السائل: رجل صلى خلف إمام صلى 5 ركعات في صلاة العصر، وكان هذا المأموم مسبوقا بركعتين، فهل يحتسب ركعة الإمام الزائدة مما فاته من صلاته؟
لا، لا يحتسب بركعة الإمام، لأن ركعة الإمام ليس لها حكم، وهي زيادة في الصلاة، وهو لم يفعلها متعمدا، فلا يترتب عليه اقتداء، لا يترتب عليها اقتداء، وإنما يجلس كما يجلس الناس حتى يرجع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته من الصلاة.
يقول السائل: بالنسبة للخيمات الموجودة في مزدلفة، هل يعتبر يعني البقاء فيها صحيحا في أيام المبيت بمنى أم لا؟
مزدلفة ليس لها حكم منى، فمنى لها حدودها ومزدلفة لها حدودها. فمزدلفة لها حكمها، ولكن عند الحاجة وعند الضرورة لمن لم يجد مكان ولم يجد مكانا إلا في مزدلفة فلا بأس. وإلا فالحكم لو اتصلت الخيام، اتصال الخيام ليس له حكم، ولكن نقول من لم يجد يعني مكانا وبحث ولم يجد أقرب مكان لمنى إلا أن يكون بمزدلفة، فهذا قد أخذ بما في استطاعته. وأما اتصال الخيام ليس له عبرة، إذا وجد مكانا بمنى ليس له حكم، لكن لمن لم يجد يعني مكانا في منى ولو لم تتصل الخيام ثم بقي في أقرب مكان يكون لمنى فلا بأس بذلك. نعم.
يعني الآن هذا الحاج إذا كانت حملته أو بعثته مقرها في مزدلفة، هذا هو مكانه من أول الحج إلى آخره، فهل يعتبر قد بات يعني بمنى مبيتا صحيحا أو عليه شيء؟
نقول هذا يبدأ قبل الحج، وهو أن من التحق بحمله يعرف المكان الذي سيكون فيه، فإذا كان لديه من المال ما يستطيع أن يستأجر في منى فيجب عليه ذلك، وإذا لم يكن لديه مال يمكنه من الاستئجار في منى وماله لا يبلغه إلا أن يستأجر في مزدلفة فهذا حكم العاجز الذي لم يجد مكانا. أما قبل ذلك فينبغي له أن يعرف من هذه الحملات، فإذا كان لديه قدرة يترك هذه الحملة ويبحث عن حملة أخرى يجد فيها مكانا في منى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: وصل الأتوبيس إلى مزدلفة من عرفات بعد الشروق، فما حكم ذلك؟
من عرفة
وصل يعني من عرفة إلى مزدلفة، لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الشروق،
يعني مضى الليل وهو في الطريق.
نعم.
هذا لا بأس، إذا خرجوا من عرفة وهم يريدون مزدلفة وصادفهم الزحام ولم يصلوا إلا بعد شروق الشمس فهؤلاء سقط عنهم المبيت لأنهم أرادوا فلم يتمكنوا منه. نعم.
في قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السؤال هو: هل يتطوع في السعي؟
ليس في السعي تطوع، وهذه الآية مفسرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن نقول دائما النصوص يفسرها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والسنة موضحة ومفسرة للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة فكذلك نقتدي به، فعليه نزل القرآن وهو أعرف به من غيره. نعم.
طيب، إذن المقصود بالتطوع؟
التطوع يطلق على سائر العبادات وليس المقصود هو السعي بين الصفا والمروة، ويشمل كل أعمال البر التي يفعلها الحجاج من الذكر والدعاء بين الصفا والمروة، وكذلك من التنفل بالعبادات في أثناء الحج يشمل هذا، وليس مفهوم هذا أنه يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة قطعا. نعم.
يقول السائل: من سعى بين الصفا والمروة وكان يظن أن الشوط هو من الصفا إلى المروة إلى الصفا فسعى 14 شوطا من غير علم، فما حكم سعيه؟
سعيه صحيح، لأنه استغرق السعي المشروع وزاد عليه، والزيادة فعلها عن جهل فليس لها حكم، ولكن لو نقص هذا الذي يقال لا بد أن يكمل النقص، أما إذا زاد جاهلا فهو حقق الواجب وزيادة، والزيادة إذا تعمدها فهو مبتدع، ولكن إن فعلها بجهل فهو جاهل ليس لها حكم، وأجره ثابت بسعيه المشروع الذي وافق فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. سؤال عن من صلى في ليلة مزدلفة صلاة العشاء 4 ركعات مع الجماعة،
هذا صلاته صحيحة ولكنه ترك السنة وترك الأفضل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر صلاة العشاء والجمع بينها وبين المغرب. نعم.
يقول: من نام في ليلة مزدلفة وغطى وجهه بدون شعور.
تغطية الوجه فيه خلاف بين العلماء هل هو من الرأس أم لا، لما جاء في حديث الذي وقصته دبته قال: ولا تخمر وجهه. وبعض العلماء يضعف هذه الزيادة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بالمنع من تغطية الوجه لهذا الحديث، فينبغي تجنب ذلك. الأمور إذا كانت مشتبهة فينبغي ترك المشتبه. نعم.
يقول: جزاك الله خيرا، حججت ورميت في أول يوم وحلقت وطفت طواف الإفاضة وذبحت، ولكن أخرت طواف الوداع، وأثناء ذلك خرجت إلى جدة ورجعت وعملت طواف الوداع وسافرت، فهل علي في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا أخر طواف الوداع وطاف بعد أن رجع من جدة، فالذي يظهر أن هذا الطواف وقع في غير مكانه وفي غير محله. وأما إذا أخر طواف الإفاضة والوداع ثم رجع وطاف بنية طواف الإفاضة والوداع فليس عليه شيء. أما إذا كان المؤخر هو طواف الوداع فهذا فرغ من أعمال الحج ولم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. وأما الذي خرج قبل أن يطوف طواف الإفاضة ورجع ليطوف طواف الإفاضة فهذا بقي عليه شيء من أعمال الحج، فرجوعه وطوافه صحيح إذا طواف طواف الإفاضة ونوى به طواف الوداع وخرج مباشرة. نعم.
يقول السائل: وصلنا إلى مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء وجمعنا الجمرات، ثم قيل لنا أنتم قبل المزدلفة بمئة متر، فما الحكم؟
إذا تحريتم واجتهدتم ولم تعلموا بذلك فالذي يظهر أنه ليس عليكم شيء، لأن المجتهد إذا اجتهد وبذل الوسع في معرفة الحكم أو المكان الذي يشرع له النسك فيه فهو معذور. وأما إذا قصر فإنه يتلزمه الفدية إذا لم يدخل مزدلفة. وبعض العلماء يشدد في هذا، يقول: ليس للناس عذر الآن بعد اللوحات ومع كثرة الناس عليهم أن يتثبتوا. فعلى كل حال الاحتياط للعبادة والأخذ بما فيه احتياط هذا لا شك أنه أسلم وأفضل وأبعد عن التقصير وفيه خروج من الخلاف. والإيجاب في مثل هذا يحتاج إلى تأمل، إذا كان هناك حصل تقصير يعني في عدم السؤال فالذي يظهر الفدية. أما إذا اجتهدوا ولم يعرفوا هذا فالذي يظهر أنهم يعذرون، لكن لو أخذوا بالأحوط وفدوا فهذا يكون يعني أسلم لهم. نعم.
إذا كان قد قيل لهم ذلك وهم لا زالوا في هذا المكان
لا، هذا يختلف. إذا قيل لهم ذلك وعرفوا أنهم ليسوا في مزدلف فيجب عليهم أن يدخلوا داخل حدود مزدلف. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.